أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى عباده الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الأمر السادس من أمور المقدمة عن أنه لا وضع للمركبات بما هي مركبات. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، هناك وضع يتعلق بمفردات المركب، بأجزاء المركب مادة وهيئة، أما المركب بما هو مركب فلا وضع له. وما استدل به على أن هناك وضعا للمركبات بما هي مركبات عليل ولا يدل على المطلوب. أشرنا في الدرس السابق إلى مسألة وكان كلامي حولها مضطربا نوعا ما، فأحببت أن أعود وأمر عليها مرة ثانية مرورا سريعا، وهي انقسام الوضع إلى شخصي ونوعي. قلنا أن الأصوليين فيما سبق معنا من مباحث هذا الكتاب قسموا الوضع إلى أقسام أربعة: إلى وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. تلك القسمة كانت للوضع بلحاظ المعنى الذي يوضع له الله، بلحاظ المعنى الذي يتصور حال الوضع، وبلحاظ المعنى الذي يوضع له اللفظ. وهناك قسمة آخر وهناك قسمة أخرى للوضع، ولكنها بلحاظ اللفظ الذي نريد أن نضعه للمعنى. قسم الأصوليون الوضع بلحاظ اللفظ الذي نريد أن نضعه للمعنى إلى شخصي ونوعي. ومثلوا للوضع الشخصي بوضع الأعلام الشخصية، كوضع زيد لمعناه وعمر لمعناه، وبوضع المواد كمادة الضرب لمعناها ومادة القيام لمعناها. وأما الوضع النوعي فمثلوا له بوضع الهيئات، سواء الهيئات التركيبية أو الهيئات الإفرادية من قبيل فاعل ومفعول وفعل وغير ذلك. النقطة المهمة أو النقطة التي أحببت أن أشير إليها فيما يرجع إلى هذه القسمة، أنه سواء في وضع المواد والأعلام الشخصية أو في وضع الهيئات التركيبية والإفرادية، في كلا القسمين اللفظ الذي نضعه للمعنى ليس هو شخص اللفظ الذي نتلفظ به حين الوضع، وإنما نوع اللفظ. يعني كما أنه في عندما نضع هيئة فاعل للذات المتلبسة بالفعل، نحن لا نضع خصوص هذه الهيئة التي تلفظنا بها للذات المتلبسة بالفعل، وإنما نضع نوع هيئة فاعل للذات المتلبسة بالفعل، نوع الهيئة الذي ينطبق على فاعل وينطبق على ضارب وينطبق على قاتل وينطبق على آكل وينطبق على راقد. كذلك في الوضع، وضع الأعلام، وضع الأعلام الشخصية عندما يولد لي مولود وأسميه زيدان، أنا لا أضع خصوص لفظ الزيد الذي تلفظت به لهذا المولود، لأن لفظ الزيد الذي تلفظت به شخص هذا اللفظ وعين هذا اللفظ متصرم، ولا فائدة من وضع هذا اللفظ المتصرم لهذه الذات، لأن هذه الذات أحتاج إلى بيانها والحكاية عنها بشكل مستمر. لذلك عندما أقول سميته زيدا، أنا أضع نوع لفظ زيد لهذه الذات، ويكون إرادة النوع هنا من قبيل استعمال اللفظ وإرادة إطلاق اللفظ وإرادة نوعه. فإذا سواء وضع المواد أو وضع الهيئات، في وضع المواد وفي وضع الهيئات اللفظ الذي يوضع للمعنى ليس شخص اللفظ، وإنما هو نوع اللفظ. طيب إذا كان الأمر كذلك، لماذا قسم الوضع فإذا إلى نوع وشخص؟ هذا محض اصطلاح من الأصوليين، وإلا فارق جوهري بين القسمين لا يوجد، محض اصطلاح من الأصوليين. الأصوليون اصطلحوا على تسمية وضع الأعلام الشخصية ووضع المواد من قبيل الضرب والقيام ونحوه بتسمية، اصطلحوا على تسميته بالوضع الشخصي، ووضع الهيئات التركيبية والهيئات الإفرادية اصطلحوا على تسميته بالوضع النوعي. وإلا في كلا القسمين نحن لا نضع شخص اللفظ للمعنى، بل نضع نوع اللفظ للمعنى، نضع نوع اللفظ للمعنى. هذا فيما يرجع ويتعلق بالأمر السادس، لأنه
تصل الهيئات غير متناهية لذلك
تجاوز. وكذلك عندما أقول ليش عندما أقول سميته زيدا عن مولودي، أنا لا أقصد أن أوجد العلقة بين شخص هذا اللفظ وهذا المعنى، لأن شخص اللفظ متصرم فلا فائدة من إيجاد العلقة بينه وبين المعنى الذي نحتاج إلى بيانه بشكل مستمر، وإنما أوجد العلقة بين نوع لفظ زيد، هذا النوع الذي ينطبق على لفظ زيد الذي أتلفظ به والذي تتلفظ به والذي يتلفظ به هو إلى ما لا نهاية له من الأفراد. لذلك فرق جوهري بين القسمين لا يوجد، وإنما اصطلح الأصوليون وتعارفوا على تسمية القسم الأول بالوضع الشخصي والقسم الثاني بالوضع النوعي. الأمر السابع أيها الإخوة من أمور هذه المقدمة عقده الماتن للكلام حول علامات الوضع أو فقل حول أمارات الواضع، لأن الماتن أيها الإخوة بعدما عرف الوضع وتكلم عن أقسام الوضع ثبوتا أراد أن يتكلم عن طرق إحراز الوضع إثباتا، طرق إحراز الوضع إثباتا. والنقطة التي ينبغي الالتفات إليها هنا أن كلامنا هنا، وعليكم السلام ورحمة الله، النقطة التي ينبغي الالتفات إليها أن كلامنا هنا ليس في الطرق الظنية لإحراز الوضع، الكلام حول الطرق الظنية لإحراز الوضع موكول إلى مباحث الحجج. هناك في مباحث الحجج في الجزء الثاني من الكتاب نتكلم عن الطرق الظنية لإحراز الوضع من قبيل حجية قول اللغوي في إثبات الوضع مثلا، وأما هنا فإن كلامنا عن الطرق الوجدانية لإحراز الوضع، كلامنا هنا عن تحصيل العلم الوجداني بالوضع من خلال بعض آثار ولوازم الوضع، استكشاف الوضع إنا وتحصيل العلم الوجداني بالوضع من خلال بعض ماذا؟ من خلال بعض آثار ولوازم الوضع. بعض العلماء أيها الإخوة قبل أن ندخل في صلب البحث ونتكلم عن العلامات الثلاث التي ذكرها الماتن، بعض العلماء نبهوا إلى أن هذا المبحث ليس له أثر عملي، ليس له أثر عملي. لماذا؟ قالوا لأن المدار في تعيين مراد المتكلم على ظهور كلامي، الكلام إذا كان ظاهرا في معنى ما فهذا المعنى هو مراد المتكلم، سواء أكان هذا المعنى معنى حقيقيا، وعليكم السلام ورحمة الله، سواء أكان هذا المعنى معنى حقيقيا باللفظ أو معنى مجازيا له. لذلك ليس هناك فائدة في ماذا؟ في ذكر علامات الوضع وفي معرفة أن اللفظ هل هو موضوع للمعنى أو غير موضوع للمعنى، لأنه بكل بساطة المتبع في تحديد مراد المتكلم هو ظهور كلامه، ما يكون الكلام ظاهرا فيه فهو حجة بلا إشكال سواء كان معنى حقيقيا أو مجازيا، ومجرد كون المعنى معنى حقيقيا لللفظ لا يجدي في ماذا؟ لا يجدي في الحكم بأنه هو مراد المتكلم ما لم يكن اللفظ ظاهرا في هذا معنى. هذا ما ذكره بعض العلماء في صدر وفي أول هذا المبحث. طبعا قال هذا العالم اللهم إلا على مبنى واحد يكون هناك فائدة للكلام في علامات الوضع. ما هو المبنى؟ قال اللهم إلا على مبنى أصالة الحقيقة تعبدا، هذا المبنى الذي نصب إلى علم الهدى المرتضى رضوان الله تعالى عليه. قال إذا بنينا على هذا المبنى يعني على أصالة الحقيقة تعبدا، عند ذلك نعم يكون هناك فائدة من تحديد المعنى الذي وضع له اللفظ، لأنه بناء على أصالة الحقيقة تعبدان إذا شككنا في مراد المتكلم فنقول الأصل في الكلام أن يراد منه معناه الحقيقي، وإرادة المعنى المجازي يحتاج إلى دليل. فبناء على أصالة الحقيقة تعبدان نعم يكون هناك فائدة من ذكر علامات للوضع ومن ذكر علامات نستطيع أن نحدد من خلالها المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه يبنى بناء على أصالة الحقيقة تعبدان يبنى على كون المعنى الحقيقي هو المراد تعبدان، ولكن هذا المبنى خلاف التحقيق، والصحيح أن أصالة الحقيقة هي صغرى من صغريات أصالة الظهور، ولا نحكم بأن المعنى الحقيقي مراد للمتكلم ما لم يكن كلامه ظاهرا فيه. بما أن هذا المبنى خلاف التحقيق، فعند ذلك يكون هذا المبحث مبحث لا أثر له، لا أثر عملي له إلا على مبنى هو خلاف التحقيق ولم يذهب إليه علماؤنا، وإنما نصب إلى عالم الهدى المرتضى. ولكن الحق والإنصاف أيها الإخوة أن الأمر ليس كذلك، يعني هذا المبحث ليس من المباحث الخالية عن الثمرة بالكلية. في كثير من الموارد أيها الإخوة، أو في جملة من الموارد، في بعض الموارد لا أقل، يكون تحديد المعنى الذي وضع له اللفظ ذا فائدة وذا أثر عملي. وأعطيكم مثالا على ذلك. مثلا في مبحث صيغة الأمر الذي هو أول المباحث التي سنتعرض إليها بعد الانتهاء من المقدمات التي ذكرها الماتن، في مبحث صيغة الأمر هناك الكل متفقون تقريبا على أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب، وإنما وقع الكلام بينهم في منشأ ظهور الصيغة في الوجوب. وهل أن منشأ هذا الظهور هو الوضع، يعني الصيغة وضعت للوجود، أو الإطلاق ومقدمات الحكمة، أو حكم العقل؟ وهذا الخلاف، هذا الخلاف في منشأ ظهور الصيغة في الوجود له أثر عملي، ويظهر أثره في مثل قول المولى اغتسل للجنابة والجمعة. فإن الحال في هذه الجملة يختلف إذا قلنا أن الصيغة موضوعة للوجوب عن ماذا، عما إذا قلنا أن الصيغة تدل على الوجوب بحكم العقل مثلا. وهذا إن شاء الله مبحث نتعرض إليه في محله عندما نبحث عن صيغة الأمر وظهورها في الوجوب وما هو منشأ ظهورها. ولكن ما أحب أن أشير إليه الآن أن تحديد المعنى الذي وضع له اللفظ لا يكون عديم الأثر وعديم الفائدة دائما، بل في بعض الأحيان هناك أثر يترتب على معرفة أن اللفظ وضع لهذا المعنى أو أنه لم يوضع لهذا المعنى. على كل حال الأصوليون أيها الإخوة ذكروا للوضع ثلاثة علامات: التبادر، وعدم صحة السلب وصحة الحمل، والاضطراب. هذه هي العلامات الثلاثة التي ذكرها الأصوليون للوضع. نتكلم عن هذه العلامات واحدة تلو الأخرى. أما العلامة الأولى فهي التبادر أيها الأخوة. المراد من التبادر انسباق المعنى إلى الذهن وخطور المعنى في الذهن بسبب سماع اللفظ. هذا هو المراد من التبادر. خب كيف يكون التبادر علامة على الوضع وكاشفا عن الوضع؟ بكل بساطة، نحن عندما تكلمنا في مبحث الوضع قلنا هناك بأنه لا يوجد علاقة ذاتية بين الألفاظ ومعانيها. قلنا بأن العلقة الوضعية أو العلقة الموجودة بين الألفاظ ومعانيها ليست علقة ذاتية، وإلا للزم عدم الجهل باللغات أصلا، بل هي علقة وضعية. ولذلك نحن قلنا انتقال الذهن، هناك قلنا انتقال الذهن من اللفظ، من سماع اللفظ إلى المعنى، هذا الانتقال معلول لأحد سببين: إما الوضع بمعنى وضع اللفظ للمعنى، لأن وضع اللفظ للمعنى يجعل في اللفظ صلاحية ماذا؟ صلاحية الدلالة على المعنى وإختار المعنى في الذهن. والسبب الثاني هو وجود مناسبة بين المعنى الذي دل عليه اللفظ والمعنى الحقيقي الذي وضع له اللفظ. قلنا إذا وجدت مناسبة بين معنى من المعاني والمعنى الحقيقي لللفظ، فعند ذلك تنشأ علقة بين اللفظ وهذا المعنى المشابه للمعنى الحقيقي، وهذه العلقة تكون أضعف من العلقة القائمة بين اللفظ ومعناه الحقيقي. ولذلك ماذا؟ يكون اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المشابه للمعنى الحقيقي عندما توجد قرينة صارفة عن المعنى حقيقي. فإذا انتقال الذهن من سماع اللفظ إلى المعنى ليس سببه العلقة الذاتية بين اللفظ والمعنى، لأننا أثبتنا في مبحث الوضع أن العلقة بين اللفظ والمعنى ليست ذاتية، بل سببه إما العلقة الوضعية بين هذا اللفظ والمعنى الذي انتقل إليه الذهن، أو ماذا؟ أو المناسبة بين المعنى الحقيقي للطقم والمعنى الذي انتقل إليه الذهن. ولكن نحن قلنا في محله أنه بالنسبة للمعنى المجازي لا ينصرف الذهن إلى المعنى المجازي ولا يتبادر المعنى المجازي إلى الذهن إلا إذا وجدت قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي. لذلك نستطيع أن نقول باختصار التبادل وانتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى يكون له واحد من السببين، إما الوضع أو القرينة أو القرينة. وإذا ثبت أنه ليس هناك قرينة في البين فإن التبادل يكون كاشفا بالكشف العلمي عن تحقق الواقع. إذا ثبت أنه ليس هناك قرينة في البين فالتبادل يكون كاشفا بالكشف العلمي عن ماذا؟ عن تحقق العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى، لأننا قلنا العلقة ليست ذاتية والمفروض أنه لا يوجد قرينة، فينحصر سبب التبادل في ماذا؟ ينحصر سبب التبادل بوجود علقة وضعية بين اللفظ والمعنى، ويصير التبادل كاشفا إن عن وجود مثل هذه العلقة. من هنا أيها الإخوة يتضح لكم أن مرادنا من التبادل الذي يكشف عن العلقة الوضعية هو ما يطلع عليه العلماء بالتبادل الحقيقي، يعني يكون انسباق المعنى إلى الذهن وخطور المعنى في الذهن ناشئا من حق اللفظ ومن نفس ذات اللفظ. وليس مرادنا من التبادل هنا مطلق الانسباق ولو كان بمعونة القرينة، لأن علامية التبادل تتوقف على ماذا؟ على العلم بعدم القرينة. فإذا مرادنا من التبادل التبادل الحقيقي المستند إلى حق اللفظ وإلى نفس ذات اللفظ. هذه هي العلامة الأولى من علامات الوضع، التبادل يكشف إنا من باب كشف المعلول عن علته، يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الوضع بعد أن استثنينا العلقة الذاتية وقلنا أن العلقة بين الألفاظ ومعانيها ليست ذاتية وعلمنا بعدم القرينة في البين، فلا يبقى سبب لهذا التبادل والانسباق سوى ماذا؟ سوى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. والتبادل الذي هو علامة على الوضع هو التبادل الحقيقي من حق اللفظ ومن نفس ذات اللفظ. طيب، هذه العلامة اللي هي العلامة الأولى من علامات الوضع اعترض عليها باعتراض ووجه إليها إشكال. الإشكال مفاده أيها الإخوة أنه يلزم من علامية التبادر على الوضع الدور، يلزم من علامية التبادر على الوضع الدور. تصوير الدور في المقام كيف؟ قالوا بكل بساطة التبادر يتوقف على العلم بماذا؟ بالوضع، لأنه لا معنى لأن ينسبق المعنى من اللفظ إلى الذهن إلا مع سبق العلم بماذا؟ بوضع اللفظ لهذا المعنى. فالتبادر يتوقف على العلم بالوضع، هذا مسلم. وإذا جعلنا التبادر علامة على الوضع فمعنى ذلك أن العلم بالوضع يتوقف على ماذا؟ على التبادر. فيلزم الدور الصريح، دور مو فقط دور صريح، مو دور مطلق، دور صريح، التبادل يتوقف على العلم بالوضع لأنه لا ينسبق المعنى إلى الذهن من اللفظ إلا مع علمنا بوضع هذا اللفظ لهذا المعنى. هذا الإنسان الغربي لا ينسبق إلى ذهنه من لفظ الأسد معنى الحيوان المفترس، لماذا؟ لعدم علمه بالوضع. بينما نحن كأبناء اللغة وكأهل اللغة إذا سمعنا لفظ الأسد ينخبط إلى ذهننا معنى الحيوان المفترس، لماذا؟ لعلمنا بالوضع. فالتبادل بلا شك يتوقف على العلم بالوضع. ومن جهة أخرى جعلنا التبادل علامة على الوضع، يعني العلم بالوضع يتوقف على التبادل، فعند ذلك يلزم الدور صحيح. الماتن رحمة الله عليه أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، أجاب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول وإن كان هو ذكره ثانيا ولكن أنا أذكره أولا هذا الجواب لأنه أسهل من الجواب الثاني. الجواب الأول قال نحل إشكال الدور بأن نقول بأن التبادل عند أهل اللغة علامة للوضع بالنسبة إلى المستعلم، فعند ذلك يتغاير الموقوف والموقوف عليه ويلتقي الدور. التبادر عند أهل اللغة وعند أبناء اللغة يكون علامة على الوضع بالنسبة إلى المستعلم، يعني أنا كإنسان عربي أسافر إلى الغرب وأريد أن أعرف لفظ، أو كإنسان عربي آتي إلى إيران بلاد فارس أريد أن أعرف لفظ أو موضوع لأي معنى عند أهل هذه اللغة، فأنظر إلى أهل اللغة أرى أنه إذا أطلق لفظ آب عندهم يتبادر إلى ذهنهم السائل المعروف اللي به قوام الحياة، الذي به قوام الحياة، فأستكشف من التبادر عندهم أن لفظ آب موضوع في اللغة الفارسية للسائل المعروف. فإذا جعلنا التبادر عند العالم بالوضع علامة على الوضع بالنسبة للجاهل، فعند ذلك لا دور، لا دور، لأن تبادر ابن اللغة يتوقف على علمه بالوضع، ولكن الذي يتوقف على التبادر ليس علم ابن اللغة بالوضع، بل علمي أنا كجاهل باللغة بالوضع، فلا دور في المقام. فإذا من الوضوح بمكان أننا إذا جعلنا التبادر عند أهل اللغة علامة على الوضع بالنسبة إلينا كجاهلين باللغة ومستعلمين، فلا دور في المقام. هذا هو الجواب الأول. أما الجواب الثاني فقال لا، نجعل الإنسان يجعل التبادل الحاصل عنده علامة على الوضع بالنسبة إليه. كيف تحل إشكال الدور أيها الماثل؟ قال نحل إشكال الدور بماذا؟ بالعلم الإجمالي والعلم التفصيلي. التبادل يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع، وما يتوقف على التبادل هو العلم التفصيلي بالوضع فلا دور. التبادل يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع، وما يتوقف على التبادل هو العلم التفصيلي بالوضع فلا دور. خب ما المراد من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي في المقام؟ ها قال يجب أن تتنبهوا هنا أيها الإخوة، مرادنا من العلم الإجمالي والعلم التفصيلي هنا غير ما سيأتي معنا إن شاء الله في مباحث الجزء الثاني، مباحث العلم الإجمالي. ليس مرادنا أن يكون المعلوم مرددا في الواقع بين أمرين كعلمنا بنجاسة أحد الإناءين. مرادنا من العلم الإجمالي هنا العلم الارتكازي المساوق للغفلة وعدم الالتفات، ومرادنا من العلم التفصيلي هنا العلم الملتفت إليه والمتنبه إلى وجوده في النفس. يا أخوان النفس قد يكون هناك أمور معلومة للإنسان ومركوزة في سطح نفسه وفي أعماق نفسه ويعمل على طبقها، إلا أنه غير ملتفت إليها وغافل عنها وغير ملتفت إليها. فهذه واحدة من خصائص النفس. فإذا تنبهوا، مرادنا من العلم الإجمالي العلم الارتكازي المساوق للغفلة وعدم الالتفات، أما العلم التفصيلي فمرادنا منه العلم الملتفت إليه والمتنبه إلى وجوده. خب تطبيق ذلك في المقام، قال صاحب الكفاية التبادر عندي يتوقف على علمي الإجمالي بالوضع، وما يتوقف على التبادر ليس علمي الإجمالي بالوضع بل علمي التفصيلي بالوضع. كيف ذلك؟ قال بكل بساطة، الإنسان إذا ولد ونشأ بين أهل اللغة وتربى بين أهل اللغة يحصل له العلم بمعاني الكثير من الألفاظ ويستعملها في حياته اليومية، ولكن من دون أن يلتفت إلى ماذا؟ إلى أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعاني. فعلمه بالوضع يكون علما إجماليا، أي علما ارتكازيا مغفولا عنه غير ملتفت إليه. واضح الكلام؟ ولذلك تتبادر من هذه الألفاظ معانيها إلى ذهنه بسبب علمه بالوضع الذي هو علم ارتكازي مغفول عنه غير ملتفت إليه. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يستعلم عن هذا اللفظ وأنه موضوع لهذا المعنى أو لا، يكون تبادر هذا المعنى من اللفظ عنده سببا لماذا؟ سببا لحصول العلم التفصيلي بالواضع، يعني يلتفت تفصيلا إلى أن هذا اللفظ قد وضع لهذا المعنى، فعند ذلك يتغاير الموقوف والموقوف عليه بالإجمال والتفصيل، ولا دور في المقام، ولا دور في المقام. هذا هو الجواب الثاني الذي أجابه الماكرين. نحن عندنا على كل واحد من هذين الجوابين تعليق صغير. أما بالنسبة للجواب الأول وهو التفرقة ما بين أو حل إشكال الدور من خلال جعل التبادر عند أبناء اللغة علامة على الوضع بالنسبة إلى المستعلم، نقول أيها الإخوة، مجرد تبادر معنى معين من اللفظ عند واحد من أبناء اللغة لا يدلني على أن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. يعني مجرد أن شخصا واحدا من الإيرانيين تبادر إلى ذهنه من لفظ آب معنى السائل المعروف، هذا لا يكشف لي كمستعلم أن لفظ آب في اللغة الفارسية وضع للسائل المعروف. لماذا؟ لأنني أحتمل أن يكون تبادره مستند أن يكون تبادره عفوا مستندا إلى قرينة وغير مستند إلى حق اللفظ. لابد ماذا؟ أن يضطرد التبادر عند أهل اللغة بحيث أنه يكون هذا التبادر تبادر عند كثير من أهل اللغة، وفي مناسبات مختلفة إذا اضطرد التبادر بين أهل اللغة في مناسبات مختلفة عند ذلك أطمئن بأن هذه التبادرات الكثيرة ليست مستندة إلى القرينة بل هي مستندة إلى حق اللفظ ونفس ذات اللفظ، وأستكشف الوضع عند ذلك من هذه التبادرات المضطردة. لذلك صحيح أن جعل التبادر عند أهل اللغة علامة على الوضع يحل مشكلة علامة على الوضع بالنسبة إلى المستعلم يحل مشكلة الدور، ولكن لا يكون التبادر وحده هو العلامة على الوضع، بل الذي يكون علامة على الوضع هو التبادر اضطرادي، التبادر المضطرد. عندما أجد أن كثير من أهل اللغة يتبادر إلى ذهنهم من لفظ آب معنى السائل المعروف، وفي مناسبات مختلفة يتبادر إلى ذهنهم من لفظ آب معنى السائل المعروف، تطمئن النفس عند ذلك بأن هذه التبادرات غير مستندة إلى القرينة بل هي مستندة إلى حق اللفظ، وبالتالي تستكشف من مثل هذه التبادرات المضطردة الوضع.
مش معقول هالشيء بطريقة التعامل مع اللغة العربية، يعني السيبويات كان يستشهد بعض الأعراب مثلا حتى اللغة الشوائد تجيبه مش بس فات شعب
ذات مش على الوضع، ذات على النحو. إذا تكلم واحد من العرب الأقحاح بهذا النحو فهذه لغة عربية، هذا كافٍ في ثبوت كونها لغة عربية، بخلاف ما نحن فيه. نحن نريد أن نستكشف الوضع، مجرد أن يتبادر إلى ذهن واحد من أهل اللغة معنى معين من اللفظ نحتمل أنه تبادر مستند إلى قرينة غفلنا عنها، قرينة حالية مقامية عادية غفلنا عنها، لابد أن تضطرد التبادرات حتى نطمئن بعدم القرين ونستكشف الوضع. هذا تعليقنا بالنسبة للجواب الأول الذي أجاب به الماتن. أما تعليقنا بالنسبة للجواب الثاني الذي أجاب به الماتن فهو بالواقع تعليق فني أكثر مما هو تعليق علمي. يا أخوان، صحيح أننا نستطيع أن ندفع إشكال الدور بالتفريق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، ولكن ما أريد أن أنبه عليه في المقام، الأمور الوجدانية أيها الإخوة لا يمكن أن يستدل عليها. نعم يمكن أن، لأن الأمور الوجدانية أمور بديهية من قسم البديهيات، الوجدانيات من قسم البديهيات لا يمكن أن يستدل عليها، وإنما قد يغفل عنها فنحتاج إلى التنبيه عليها، التنبيه عليها لا أكثر. يعني بعطيكم مثال، الجوع والعطش من الأمور الوجدانية أم لا؟ من الأمور الوجدانية، ولكن الأمر الوجداني قد يغفل عنه الإنسان، قد يغفل عنه الإنسان. كما لو فرضنا إنسان هو في الواقع عطشان ولم يشرب الماء منذ فترة طويلة، ولكن بسبب انهماكه بالدرس والتدريس والمباحثة أصلا غفل عن عطشه ولم يلتفت إليه. فأنا أقول له أنت عطشان، لا يمكن أن أستدل له على عطشه، أقول انظر إلى شفتيك قد تيبستا، وتيبس الشفتين دليل على حاجة الجسم إلى الماء وبالتالي أنت عطشان. يمكن أن أنبهه إلى عطشه الموجود في نفسه، مجرد أن ألفت نظره وأنبهه يلتفت إلى عطشه، لأنه أمر موجود في نفسه، أمر وجداني غير قابل للاستدلال عليه. نحن في علم المنطق قلنا أن البديهي ليس فقط لا يحتاج إلى الاستدلال، بل لا يمكن الاستدلال عليه. لذلك العلم الارتكازي بالوضع لا يمكن أن يكشف الوضع التبادر، عفوا، لا يمكن أن يكشف التبادر كشفا إنيا عن ماذا؟ عن العلم بالوضع، لأن العلم بالوضع مركوز في أعماق النفس وهو أمر وجداني يعمل الإنسان على طبقه، ويفهم الإنسان معاني الألفاظ لعلمه الارتكاز بالوضع. لذلك في هذه الصورة التبادر لا يلعب دور الكاشف الإني عن الوضع، وإنما يلعب دور المنبه. التبادر ينبه الإنسان إلى علمه بالوضع، فينقلب هذا العلم من علم إجمالي إلى علم تفصيلي. بعبارة أخرى أكثر فنية، التبادر ليس واسطة في إثبات العلم بالوضع، بل هو واسطة في ثبوت العلم بالوضع. بسبب التبادر أتنبه إلى علمي بالوضع، فينقلب علمي بالوضع من علم إجمالي إلى علم تفصيلي. لا أن التبادر يكشف لي إنا عن ماذا؟ عن العلم بالوضع. هذه تعليق إذا صح التعبير فنية أكثر مما هي جوهرية فيما يرجع إلى الجواب الثاني. فلنطبق هذا القدر ثم الاثنين. بقي اشكال يتعلق بعلامية التبادر، بعد التطبيق نشرحه ان شاء الله. قال السابع: لا يخفى ان تبادر المعنى من اللفظ. خب ماذا يعني التبادر؟ وانسباقه الى الذهن من نفسه، وانسباقه اي وانسباق المعنى، الواو هنا واو عطف تفسيري، وانسباقه اي وانسباق المعنى الى الذهن من نفسه اي من نفس اللفظ، وبلا قرينة، من حق اللفظ، من نفس اللفظ، وبلا قرينة، علامة كونه، أن تبادر المعنى علامة كونه أي كون اللفظ حقيقة فيه أي حقيقة في المعنى. بداهتا ضرورتا أنه لولا وضعه أي وضع أنه أن الشأن القصة لولا وضعه أي وضع اللفظ له أي للمعنى لما تبادر، أي لما تبادر المعنى إلى الذهن من الله. ونحن بينا أن العلقة الذاتية منتقية بالمقام، والقرينة المفروض عدمها، فينحصر سبب التبادر بماذا؟ بالوضع، ويكون التبادر كاشفا إنيا عن الوضع. قال: ولا يقال كيف يكون التبادر علامتان مع توقفه أي التبادر على العلم بأنه أي بأن اللفظ موضوع له أي للمعنى. فإذا صار التبادر يتوقف على العلم بوضع اللفظ للمعنى، على العلم بالوضع كما هو واضح، لأنه لا يتبادر من اللفظ معنى معين إلى ذهني إلا إذا كنت عالم بأن هذا اللفظ وضع لهذا المعنى. فلو كان العلم به أي بوضع اللفظ للمعنى موقوفا عليه أي على التبادر، لدار، يعني لكان دورا صريحا. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ فإنه يقال في مقام الجواب عن إشكال الدور على علامية التبادر: الموقوف عليه غير الموقوف عليه. شو المراد من هذه العبارة؟ الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر. فإن العلم التفصيلي بكونه، أي بكون اللفظ موضوعا له أي للمعنى، موقوف على التبادر. فإذا الذي يتوقف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع، والتبادر يتوقف على ماذا؟ على العلم التفصيلي أو الإجمالي؟ يتوقف على العلم الإجمالي بالوضع تبادر. فإذا فإن العلم التفصيلي بكون اللفظ موضوعا له أي للمعنى موقوف على التبادر. الموقوف على التبادر هو العلم التفصيلي بالوضع، وهو أي التبادر موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به أي بالوضع لا التفصيلي فلا دور. فإذا الموقوف عليه غير الموقوف عليه، يعني الموقوف على التبادر غير الموقوف عليه التبادر فلا
غير
عليه التبادر فلا دور. واضح الكلام إلى هنا؟ هذا هو الجواب الأول على إشكال الدور، التمييز بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي. الجواب الثاني طبعا قال: هذا إذا كان المراد به أي بالتبادر التبادر عند المستعلم. نحتاج إلى جواب العلم الإجمالي والتفصيلي إذا أردنا أن نجعل تبادر المستعلم علامة للوضع بالنسبة للمستعلم نفسه. أما إذا أردنا أن نجعل تبادر أهل اللغة علامة للوضع بالنسبة للمستعلم فانتفاء الدور واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان. لذلك قال هذا، أي نحتاج إلى هذا الجواب إذا كان المراد به بالتبادر التبادر عند المستعلم، وأردنا أن نجعل التبادر عند المستعلم علامة على الوضع عند المستعلم. أما إذا كان المراد به أي بالتبادر التبادر عند أهل المحاورة، وأردنا أن نجعل تبادر أهل المحاورة علامة على الوضع بالنسبة إلى المستعلم، فالتغاير أوضح من أن يخفى. أوضح من أن يخفى. التبادر عند أهل المحاورة يتوقف على علم أهل المحاورة بالوضع، وعلمي أنا الذي لست من أهل المحاورة بالوضع يتوقف على تبادر أهل المحاورة فلا دور، فلا دور أصلا. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن بقيت مسألة تتعلق بعلامية التبادر قبل أن ننتقل إلى ماذا؟ قبل أن ننتقل إلى العلامة الثانية، وهي عدم صحة السلب وصحة الحمل. المسألة التي تتعلق بعلامية التبادر هي أننا قلنا بأن التبادر لا يكون علامة على الوضع إلا مع العلم بعدم القرينة أيها الأخوة. أما إذا احتملنا القرينة فإن التبادر يصير لازما أعم للوضع، صحيح أم لا؟ التبادر إذا احتملنا وجود قرينة واحتملنا أن انسباط المعنى إلى الذهن مستند إلى القرينة، فإن التبادر عند ذلك يصير لازما أعم للوضع ولا يكشف عن الوضع إلا. طيب الماتن هنا تساءل قال: إذا احتملنا القرينة فهل نستطيع أن ننفي احتمال القرينة ببركة أصالة عدم القرينة وبالتالي نثبت الواضع، أو لا نستطيع ذلك؟ الميرزا القمي رحمة الله عليه في قوانينه قال: إذا احتملنا القرينة نتمسك بأصالة عدم القرينة وبالتالي ننفي القرينة المحتملة بالأصل ونثبت الواضع. يعني يتبادر من لفظ الأسد: أنا نظرت إلى أهل المحاورة هنا في إيران فوجدت أنه يتبادر عندهم من لفظ ضاب السائل المعروف، ولكن احتملت أن هذا التبادر يستند إلى ماذا؟ إلى قريني. وبالتالي ما بقدر استكشف من هذا التبادل الوضع. الميرزا القمي قال الاصل عدم القرينة، لذلك ننفي القرينة بالاصل ونثبت الوضع من خلال اصالة عدم القرينة. بعبارة اخرى ما يكشف عن الوضع امران. الامر الاول التبادل، الامر الثاني العلم بعدم القرين. الكاشف عن الوضع مركب من امرين. الميرزا القمي قال نستطيع ان نحقق الكاشف عن الوضع من خلال ضم الوجدان الى الاصل، اما التبادل فثابت بالوجدان، واما عدم القرين فنثبته تعبدا بالاصل. فاذا ثبت احد الجزئين بالوجدان والجزء الاخر بالاصل تحقق الكاشف ام لا؟ تحقق الكاشف، فنستطيع ان نستكشف الوضع من خلال ضم الاصل الى الوجدان، من خلال ضم الاصل الى الوجدان. الماتن رحمه الله عليه لم يرتضي التمسك باصاله عدم القرين في المقام. السبب في ذلك والوجه في ذلك ايها الاخوه، ما نتساءل ما هو مقصودكم من أصالة عدم القرين هنا؟ لا يكمل المقصود من أحد أمرين لا ثالث لهما أيها الأخوة. رجاء الانتباه قليلا لأن المطلب دقيق. لا يكمل المقصود من أحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن المقصود من أصالة عدم القرين الأصل الشرعي الذي هو الاستصحاب، استصحاب عدم القرين، أو أن المقصود من أصالة عدم القرين أصل عقلائي مستقل وفي عرض الأصل الشرعي. هذان احتمالان لا ثالث لهما. إذا أردتم من أصالة عدم القرين الأصل الشرعي أي استصحاب عدم القرين، فنقول لكم عند ذلك أنه لا يجوز التمسك بالأصل هنا بالاستصحاب هنا، لأنه يكون مثبتا. وإن شاء الله سيأتي معكم في مبحث الأصول العملية أن مثبتات الأصول ليست حجة ومثبتات الأمارات حجة، أما مثبتات الأصول فليست حجة. شو يعني الأصل مثبت هنا؟ يعني ما نستصحبه ليس أثرا شرعيا ولا هو موضوع للأثر الشرعي، بل نستصحب أمرا لازمه العقلي هو موضوع الأثر الشرعي. من قبيل مثلا إذا شككت في وجود حاجب على يدي أستصحب عدم الحاجب، إذا استصحبت عدم الحاجب ليس عدم الحاجب موضوع الأثر الشرعي، موضوع الأثر الشرعي الذي هو حصول الطهارة، وصول الماء إلى البشرة، إذا وصل الماء إلى البشرة تتحقق الطهارة من الحدث، موضوع الأثر الشرعي وصول الماء إلى البشرة، استصحاب عدم الحاجب لازمه وصول الماء إلى البشرة. فإذا أنا لم أستصحب موضوع الأثر، استصحبت أمرا لازمه التكوين العقلي موضوع الأثر الشرعي. مثل هذا الاستصحاب لا يكون حجة لأن مثبتات الأصول ليست حجة. كذلك في المقام، إذا أردتم من أصالة عدم القرينة الأصل الشرعي أي الاستصحاب، نقول موضوع الأثر هو ماذا؟ هو كون ظهور اللفظ في المعنى مستندا إلى الوضع. أنتم لا تستصحبون موضوع الأثر وإنما تستصحبون عدم القرينة. لازم عدم القرين هو ماذا؟ هو أن يكون اللفظ موضوعا للمعنى، فهذا وضع اللفظ للمعنى لازم تكويني للأمر المستصحب وليس الموردا للاستصحاب بنفسه. وفي مثل هذه الموارد يكون الأصل مثبتا ولا يجوز التمسك به. يعني حتى لو قلنا بأن وضع اللفظ للمعنى له أثر شرعي، نقول لا نستطيع أن نثبت الوضع بأصالة عدم القرينة، لأنه لازم عدم القرينة تحقق الوضع، فالأصل مثبت ولا ومثبتات الأصول ليست بحجة. هذا إذا أرادوا من الأصل الأصل الشرعي. أما إذا أرادوا من أصالة عدم القرينة أصل عقلائي مستقل غير الاستصحاب غير الأصل الشرعي، فنقول العقلاء يشكون على نحوين. النحو الأول يعلمون بالوضع، ولكن يشكون في مراد المتكلم، لأنهم يشكون هل المتكلم استعمل اللفظ فيما وضع له أو استعمله في غير ما وضع له مع قرينه ولكن القرينة خفيت علينا. في هذه الحالة إذا كان العقلاء يعلمون بالوضع ويشكون في مراد المتكلم نتيجة لشكهم أنه استعمل اللفظ فيما وضع له أو استعمله في غير ما وضع له مع قرينه ولكن القرينة خفيت علينا، في هذه الحالة يجري العقلاء أصالة عدم القرين وماذا؟ ويحملون كلام المتكلم على أنه استعمل اللفظ في معناه الحقيقي. بل قد يقال أنه في هذه الحالة لا يتمسكون بأصالة عدم القرين، بل يتمسكون بأصالة الظهور، لأن اللفظ يكون ظاهرا في المعنى الحقيقي، وببركة أصالة الظهور ينفون كل الاحتمالات الأخرى المنافية للظهور، والتي منها احتمال إرادة المعنى المجازي استنادا إلى قرينة خفيت علينا. هذه هي الحالة الأولى من حالات الشك لدى العقلاء. الحالة الثانية، العقلاء لا يعلمون بالوضع بل يعلمون بمراد المتكلم ولكن لا يعلمون بالوضع. يعلمون بمراد المتكلم، المتكلم أراد هذا المعنى، ولكن يشكون في ماذا؟ في كيفية الإرادة. المتكلم أراد هذا المعنى، ولكن كيف أراد المعنى؟ أراده من خلال استعمال اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو من خلال استعمال اللفظ مجازا في هذا المعنى؟ فهنا العقلاء يعلمون بالمراد ولكن يشكون في كيفية الإرادة. في مثل هذا المورد ليس هناك سيرة عقلائية على التمسك بأصالة عدم قرينة. لا أقل أننا نشك في وجود مثل هكذا سيرة، والسيرة دليل لبي عند الشك يؤخذ بالقدر المتيقن منها. إذا علم العقلاء بمراد المتكلم وشكوا في كيفية الإرادة وأنه توصل إلى مراده من خلال استعمال اللفظ حقيقة في هذا المعنى أو من خلال استعمال اللفظ مجازا في هذا المعنى، فهم لا يجرون أصالة عدم القرين. لا أقل نشك في أن سيرتهم على التمسك بعدم القرين هنا، والسيرة دليل لبي يقتصر على المتيقن منها عند الشاك. لماذا يجري العقلاء أيها الإخوة أصالة عدم القرين في الصورة الأولى ولا يجرونها في الصورة الثانية؟ بالصورة الأولى نشك في مراد المتكلم، والذي يهم أهل العرف والمحاورة والعقلاء هو تحديد مراد المتكلم. إذا كان مجرد احتمال القرين يوجب التوقف ينسد باب التفاهم بين أهل اللغة. لذلك إذا شكوا في مراد المتكلم لاحتمال القرين ينفون القرين المحتملة لإصالة عدم القرين ويبنون على أنه أراد المعنى الحقيقي من اللفظ، أو بعبارة أخرى يكون اللفظ ظاهرا في المعنى الحقيقي وببركة ظهوره في المعنى الحقيقي ينفون كل أمر محتمل يتنافى مع هذا الظهور. أما في الصورة الثانية المراد مراد المتكلم معلوم، ولكن الشك في كيفية الإرادة، الشك في كيفية الإرادة ليس شأن أهل المحاورة، ليس شأن العامة، وإنما هو شأن الخاصة من أصوليين، هم الذين يهمهم تشخيص كيفية إرادة المعنى المراد، وإلا أهل المحاورة ليس همهم تشخيص كيفية الإرادة حتى يكون لهم سيرة وبناء عملي في المقام. أهل المحاورة يهتمون بتشخيص المعنى المراد ولا شغل لهم بتحديد كيفية الإرادة. فإذا لذلك قال الماتن سواء أريد من أصابت عدم القرين الأصل الشرعي لا يجوز التمسك به هنا لأنه يكون مثبتا، أو أريد منه الأصل العقلائي فأيضا نقول العقلاء يجرون أصالة عدم القرين عند الشك في المراد لا مع العلم بالمراد والشك في الاستناد، يعني الشك أن هذا المعنى المراد يستند إلى اللفظ أو إلى القرين. أصالة عدم القرين الذي هو أصل عقلائي العقلاء يجرونه عند الشك في المراد لا في صورة العلم بالمراد والشك في الاستناد وأن هذا المعنى تبادره إلى الذهن يستند إلى اللفظ أو يستند إلى القرين. في مثل هذه الصورة لا يتمسكون بأصالة عدم القرين العقلاء. قال ثم إن هذا يعني ثم إن علامية التبادر على الوضع فيما لو علم استناد الانتباه إلى نفس اللفظ، يعني يكون التبادر علامة على الوضع إذا علمنا أن انسباق المعنى إلى الذهن يستند إلى نفس اللفظ وإلى حق اللفظ، وأما فيما احتمل استناد إلى القرينان إذا احتملنا أن الانسباق مستند إلى القرينان فلا يجدي أصالة عدم القرينان، لا تنفع في إحراز كون الاستناد إليه أي إلى اللفظ، لا تنفع أصالة عدم القرينة في نفي القرينة المحتملة وإثبات أن الاستناد إلى اللفظ. فلا يجدي أصالة عدم القرينة في إحراز كون الاستناد أي استناد التبادل إليه إلى اللفظ أي لا إليها لا إلى القرينة كما قيل من هو القائم الميرزا القمي في قوانينه. لماذا لا تجدي؟ لعدم الدليل على اعتبارها إلا في إحراز المراد. عند الشك في المراد العقلاء يجرون عدم القرين، وهناك سيرة عقلائية على التمسك بعدم القرين لا الاستناد، يعني لا مع العلم بالمراد والشك في الاستناد. إذا علم العقلاء بالمراد وشكوا أن هذا المعنى المراد يستند إلى اللفظ أو إلى القرين ليس لهم سيرة على إجراء أصالة عدم القرين. لا بد من التمييز بين هاتين الصورتين أيها الأخوة، صورة الشك في المراد وصورة العلم بالمراد والشك في كيفية الإرادة. بعبارة مختصرة يا أخوان، أصالة عدم القرينة تثبت إرادة المعنى الحقيقي ولا تثبت حقيقية المعنى المراد. هذه عبارة احفظوها في أذهانكم، أصالة عدم القرينة تثبت إرادة المعنى الحقيقي عند الشك في المعنى المراد ولا تثبت حقيقية المعنى المراد عند العلم بالمعنى المراد والشك أنه معنى حقيقي أو مجاز. واضح الكلام؟ بلي. لذلك قال بعدم الدليل على اعتبارها، لأنه عمدة الدليل على أصالة عدم القرينة هو السيرة العقلية وسيرتهم على التمسك بعدم القرينة لأجل إحراز المراد لا لأجل إحراز استناد المعنى المراد إلى اللفظ إلى نفس اللفظ وحق اللفظ. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ والحمد لله رب العالمين.